بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 49 بعد 100 الأولى، وهي بعنوان من ضوابط الإعلام في الإسلام للشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واقتفى أثره واهتدى بسنته إلى يوم الدين. جعلنا الله منهم ونظمنا في سلكهم وسائر إخواننا المسلمين. أما بعد، فإن من المعلوم بل من المتقرر عند كل مسلم ومسلمة أن دين الإسلام هو الدين الحق الذي أكمله الله وأتمه ورضيه لنا دينا. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين كما أخبر الله دين كامل ودين شامل، نظم أمور الدين والدنيا للفرد المسلم وللجماعة المسلمة ولعموم الخلق، فكل شأن من شؤون الحياة
يعني لعموم الخلق حتى من الجن، فالإنس والجن مخاطبون بهذه الشريعة العظيمة، ولا تستقيم حياة الإنس ولا حياة الجن إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجن مكلفون، الجن مكلفون. نعم.
فكل شأن من شؤون الحياة نجد أن هذا الدين العظيم قد جاء بما يكفل للبشرية على وجه العموم وللمسلمين بوجه الخصوص السعادة إذا امتثلته. ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه في فاتحة هذا العدد المبارك من هذه المجلة القيمة، مجلة البحوث الإسلامية، وهو موضوع الإعلام ونظام الإسلام في الإعلام. وقبل الشروع في المقصود الأساسي لهذه الكلمة، أحب أن أنبه إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أهل الإيمان وحثهم على التكامل فيما بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا أصل عظيم يبين لنا ما يجب أن يكون عليه أهل الإيمان، فأهل الإيمان يحب بعضهم بعضا، وأهل الإيمان ينصر بعضهم بعضا، وأهل الإيمان يكمل بعضهم بعضا، هم متعاونون فيما بينهم على البر والتقوى امتثالا لأمر المولى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن هنا نعلم أن نصرة هذا الدين لا تقف على فرد بعينه ولا جهة بخصوصها، بل المؤمنون جميعهم مطالبون بنصرة هذا الدين، الجميع مطالب بالتعاون والتكامل لنشر هذا الدين بين العالمين والدفاع عنه، وكل منا على ثغر فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله.
نعم، لا شك كل واحد لابد أن يعي هذا الأمر، فإن هذا الإسلام لم يخصص محمدا وإبراهيم وعليا أو إسماعيل أو فلان أو علان، بأن المسؤولية منوطة به وفقط، إنما نحن أمام الشريعة هذه سواء، والواجب على كل واحد فينا أنه يعمل هذا الدين كما لو كان الله قد خلفه وحده، فهو الأمر المعروف، وهو النهي عن المنكر، وهو الدال على الخير، وهو الناصح للمسلمين، وهو الذي يحمل همومهم، وهو المخاطب بالتوحيد، وهو المخاطب بالصلاة، وهو المخاطب بالصيام والزكاة والحج وكذا، حتى يقوم بهذا الأمر على أكمل وجه. لا تكن على أخيك أنه طالما يخطب فقد كفاني، وطالما أنه يأمر فقد كفاني، وطالما أنه كل منا على فرض. حتى بيتك الذي أنت فيه فأنت على هذا، فأنا لا أمر في بيتك، أنت الذي تأمر وأنت الذي تنهى وأنت الذي تقوم بالحق الذي عليك. ربي أولادك، وجه زوجتك، انصح جارك، تكلم في مسجدك، كل واحد منا عليه واجب لابد أن يقوم به. ومن نظر إلى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الأمر واضحا، فإن الصحابة كل قد عمل في مجال وكل قد عمل في موقعه. أبو بكر رضي الله عنه أسلم، هل قال الحمد لله الذي هداني للإسلام وسكت وتعبد الله عز وجل ولم يحمل هم هذا الدين؟ أبدا، إنما أسلم على يديه صلى الله عليه وسلم من أسلم من كبار الصحابة، أسلم عليه رضي الله عنه من أسلم من كبار الصحابة من المبشرين بالجنة. مصعب بن عمير انتقل إلى المدينة ووجه ونصح وقام بدور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وبعدما كانت بيعة العقبة في عدد قليل من الرجال قد لا يبلغون العشرة، تجاوزوا العشرات وجاء في بيعة العقبة الثانية أكثر من 70 رجل وامرأة، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني مصعب نتاج مصعب تجاوز العشرات حتى أتى كل هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. هذا معاذ بن جبل إلى اليمن، هذا أبو موسى الأشعاري إلى اليمن، علي رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنهم فتحوا الفتوحات وانتقلوا في شتى البقاع يدعون إلى الله عز وجل ويجهدون إعلاء كلمة الله. كل واحد يا إخواني منا له دور. أنا لو سكت لما وجدت دعوة، أنت لو سكت لما وجدت أنا درسا، من يسمعني مثلا من الطلبة؟ يبقى كل واحد منا على ثغر، أنا على ثغر وأنت نفسك على ثغر وصاحب ومسؤول هذا المسجد على ثغر، كل واحد فينا يمثل لبنة في بناء هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الصغير والكبير والرجل والمرأة والصبي قد كان له دور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الصبي هذا له دور عظيم يتعلم من الصغر ويحفظ. أليس الصغار هم الذين حفظ الله عز وجل بهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان حفظة السنة هم الصغار من الصحابة، حفظة السنة هم الصغار من الصحابة. هذا ابن عباس، وهذا ابو سعيد الخدري، وهذا عبد الله بن عمر، وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص، وتلك عائشة رضي الله عنها، وهذا جابر بن عبد الله، حفظ الله عز وجل بهم السنة والحمد لله لما قاموا بالحق الواجب عليهم. ابن عمر في حلقة رسول الله يتعلم، تربى من الصغر على العلم من الصغر حتى صار إماما. ابن عباس صغير ولكن في يوم من الأيام احتاجت الأمة إليه، ولهذا صغارنا اليوم عليه مسؤولية. أنت ربي في ولدك هذا، ربي في ولدك هذا أنه يكون عليه مسؤولية ويحمل جزءا من هذا الدين. استجاب ولدك ولا ما استجاب هذا عند الله عز وجل، هذا بيد الله، لكن لابد يسمع ولدك هذا، لابد يسمع ولدك منك أنه يا بني أريدك لدنياي وآخرتي ولدنياك وآخرتك، أنتفع بك في دنياي فتكون بارا بي، وأنتفع بك في آخرتي فتكون حسنة كبيرة يوم القيامة، تأتي بدعوتك كلها في ميزان حسناتي. يا ولدي إن كنت أنا أبا صالحا لك فكن ابنا بارا بي، قم لا أريد منك إطعاما ولا شرابا ولا كذا، بل أريدك صالحا في دنياي وأنتفع بك في آخرتي. لابد أن يسمع الولد من الصغر يا إخواني الإسلام وحمل هذا هم هذا الدين. اجعل قصص صغار الصحابة رضوان الله عليهم أصلا عند أبنائنا، ابن عمر ابن عباس كذا كذا، رب الولد. أولادنا يلعبون، أولادنا قد لا يأتون، أولادنا قد لا يستجيبون، هذا عند الله، هذه ليست منطقتك، هذه الهداية عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا تقصر أن تكون أنت صاحب الدعوة، عسى الله عز وجل يفتح الباب بعد 1000 مرة من الطرق. لا تيأس، يمكن 1000 مرة ما يفتح، الواحد بعد 1000 قد يستجيب الولد، بعد 1,000,000 قد يستجيب الولد، وانت تأكل معه تتعشى وتغدى ذكره بهذا الهم، واخد بالك، وانت تأتي له بثياب ذكره بهذا الهم، كلما لقيت ذكره بهذا الهم، يا ولدي أريدك رجلا مسلما تنفع أمتك. فإذا كل واحد من المسلمين على ثغر الفلاح، على إحنا هنا في المسجد صح يا إخواني، الآن الفلاح في الحقل قد يؤذن ويصلي معه من كذا، قد يعلم حكما شرعيا، واحد والنبي يعلمنا هذا لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله عز وجل، من حلف بغير الله فقد أشرك. يبقى الفلاح، المدرس، الطبيب، المهندس، السائق،
الصغير الكبير، بهذا ينتشر يا اخوان الامر معروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان لقاء الصحابه كله لقاء اثار، لقاء اثار، لقاءات الصحابه اثار. اسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك؟ وهذا لان المجتمع كل الحمل الهم والحمد لله. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء ليولي على المسلمين خليفة بعده جعل الخلافة في كم؟ في ستة، كلهم يصلح الخلافة. يبقى عندنا ستة من بين المسلمين الذين يصلح غير الستة للخلافة فضل عن الستة، لكن ستة اختاروا أي واحد؟ اخترت سعدا، اخترت عثمان، اخترت عليا، اخترت عبد الرحمن، اخترت طلحة، اخترت الزبير، أي واحد من هؤلاء الصالحين للخلافة. لكن الآن قد تتعب جدا لو أردت إمام مسجد، عايزين نعين إمام مسجد، تتعب جدا. من هو الإمام؟ في واحد حافظ بس يا أخي، الأخ ده مش مشكلته إنه مش ممكن يعمل مشكلة في المسجد. الشيخ ده معاه قراءة العصر، واخد بالك؟ أيوه ماشي معاه قراءة العصر، بس الأخ أنت شايف إن هو شديد شوية، أو الأخ ده يعني شاذ، أو الأخ هذا يبقى هو من جهة القراءة، لكن من جهة الإمكانيات من جهة احتضان الناس في المسجد ألا يكون فتانا، ألا يكون فتانا؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ ممكن يكون حافظ القرآن وقد يفتن، قد يفتن، يكون حافظ القرآن وقد ينفر، إن منكم منفرين. لا، إحنا عايزين إمام حافظ غير منفر غير فتان. طيب لو علونا إلى أننا نريد خطيبا، ده إمام. طب لو أردنا خطيبا، صعب صعب. فإذا لابد أن كل واحد يحمل هذا الهم يا أخوان. لهذا لا تنتظر، شوف لو رأيت ثلمة وفغرا يحتاج إليه دينك لا تستأذن إلا متحالفا للقيادة أو متحيزا، متحيزا إلى فيها، يبقى سد الثلمة دي على طول، ما تنتظرش إيه ترجع إلى العالم أو إلى الشيخ طالما أن الأمر هذا يرضي الله سبحانه وتعالى. فكون على فغر دائما. نعم.
ومن الثغور المهمة للإسلام وبلاد الإسلام ثغر الإعلام.
نعم، الإعلام اللي بيؤصل للناس أو هو نفسه يعتقد أنه شيء والشريعة شيء. معلش لو مؤاخذة، إحنا مش متخصصين في الدين، لسان الحال بيقول كده، إحنا معلش مش بتوع دين، مش بتوع دين، ده أنتوا اللي بتشكلوا عقول الناس، ده الناس بيسمعوكم اكتر من مشايخ. هو كل يوم الناس في مصر هنا بتنتظر الشيخ الفوزان الساعة العاشرة مساء، ولا تنتظر فلان وعلان من الساقطين والساقطات ربما فكريا ومنهجيا. الأمة عندنا تسمعش فوزان، ده ما تعرفش اسم الفوزان، ما يعرفوش اسم الفوزان، لكن يعرف فلان فلان برنامج تابع تابع، وفي ايه بقى وقت قاتل، مش الساعة 3 بالليل، انما العاشره مساء. يقول لك العاشره ديت مساء دي وقت اعلامي في العالم كله، ايا كان الوقت في اي بلد من البلدان انسب وقت اعلامي العاشره مساء ده، العاشره مساء ده الوقت الايه الذهبي في الاعلام. ده لمين بقى يا اخواني؟ للبرامج اللي بتحقق بقى مشاهدات كثيره. وحتى يحقق البرنامج المشاهدات الكثيره فلا بد ان يكون ساقطا بدون ضوابط، لو وضع ضوابط لم يعد البرنامج فيه فائدة. إنما لابد يكون البرنامج ليس له ضوابط، اشتم، سب الدولة، اطلع الرئيس، اعمل حاجة، هات وزير على التليفون يعني اغسله مظبوط، هات مش عارف حدث، ده فلانة كانت بتعمل سحر مش عارف ايه وبقت ايه، ده فلان قتل مش عارف 17 واحد، ده وهكذا حوادث اللي هي بيسموها قضايا عقد، عقد اللي هي غرائب ما في المجتمع. من بقى اللي بيتناول الغرائب ديت؟ من هو اغرب منه؟ من هو اغرب منهم اصلا؟ المفترض بقى احنا نعالج القضيه ديت، نجيب مين نعالج القضيه؟ هو نفسه اللي بيعالج القضيه. ولهذا نجيب الراجل اللي بيسموه ده شيخ، انا بقول الراجل اللي بيسموه شيخ لانه اصلا ما ينبغي ان يكون شيخا، بيجيب الراجل بيسميه شيخ ثم يسقط عليه فكره وشرطة وكذا حتى يصبح هذا الرجل محصورا في زاوية، إما أن ينطق بما يريده الإعلامي، وإما فيعرى ليكون أضحوكة لجميع الناس. هذا هو باختصار، باختصار. فالإعلام حلقة من حلقات متعددة، حلقة من حلقات متعددة. فإذا لم يكن كل واحد في محله في الإعلام في التعليم في كل العالم الإسلامي، كل واحد وأخذ على نفسه العهد أن يقوم بمقتضى العبودية كما قلنا تكرارا ومرارا، لو الإعلام ده عبد، تصور أنه عبد، لو إن الدكتور تصور أنه عبد، لو إن المهندس تصور أنه عبد أولا، سوف يحصل الخير العظيم. لكن إحنا عندنا العبودية دي وظيفة لمن درس العلم. يبقى الشيخ فلان اللي بيخطب فينا ده بتاع الدين، واحنا بقى واحنا انتم اعلم بامور دنياكم، يلا يلا نحن نصلي ونؤدي العبادات، انما نحمل هم دين لا، انما يكون الانسان مسؤول عن دين لا. نعم.
ثغر الاعلام الذي ازدادت اهميته في هذا العصر لتطور وسائل الاتصال والاعلام وتقدمها، والاسلام قد اهتم بالاعلام منذ بزوغ هذا الدين العظيم. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ فيقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الآية. فامتثل أمر ربه وبلغ ما أرسل به. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب الحديث. أخرجه البخاري. ويقول سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأمره الله سبحانه بإبلاغ الرسالة وأمره بإعلانها والصدع بها، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر واستخدم كل وسيلة إعلامية متاحة في وقتها لإبلاغ رسالة ربه عز وجل. فجمع عشيرته الأقربين وناداهم وقررهم على تصديقهم له، ثم بلغهم رسالة ربه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قل يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، بلغ. نعم.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليها ثم نادى: يا صباحا. فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، الحديث. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهما واللفظ لأحمد. آذاه قومه ولم يقبلوا دعوته وحاربوه، فانتقل إلى وسيلة أخرى، وهي الموسم حين يجتمع الناس والقبائل يقوم بإبلاغه.
على الجبل نادى وجاءه الناس، يتعرض للناس في مواسم الحج، يغشى الناس في أنديتهم، ينتقل إلى البلدان، يأتي إلى الطائف. سبحان الله يا أخواني، سبحان الله. والله عز وجل لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لفتح له القلوب في لحظة واحدة، لكن هذه طبيعة الدعوة والصراع حتى يعلم كل واحد أن الدعوة ليست سهلة. أصعب مهمة على وجه الأرض هي مهمة الدعوة لله عز وجل، لأنها الدين. تبلغه بقى بعقيدته، بأحكامه، بمعاملته، بأخلاقه، بأدابه. ولهذا كل واحد فينا يا إخواني، أنا حر كده في حركاتي، في إشاراتي، في كلامي وأنا ماشي كده؟ لا، ده أنا بأمثل دعوة، أنا بأمثل دعوة. أنا معرفش أنزل ألعب كورة، واخد بالك كده مع كده، أنا معرفش أمشي مثلا بترنج كده وحسر الرأس وماشي، معرفش أمس كده سندوتش وأمشي في الشارع، معرفش أنا أعمل، لا منفعش. أنا مسؤول أنا عن إيه؟ عن دين. أنا أمثل، هو ده الإسلام بيمشي أهو. شفت الإسلام بيقول إيه؟ شفت الإسلام بيعمل إيه؟ شفت الإسلام ظلم؟ شفت الإسلام عدل؟ هو ده الناس، هكذا الناس يقولون، هكذا الناس يقولون. انظر إلى الإسلام أهو، وأنت على منبرك وأنت على كذا، شوف الناس يخوضون، بس اوعى تخوض، ينفع؟ يا ريت بك يا شيخ. الناس يسبونك، اذا جت تسب يا شيخ برضه، هو انت زيه يا شيخ، انت برضه ما يليقش بيك برضه كده، ما كانش ينبغي لك تعمل كده. انت شوف انت ملك وانت نبي عند الناس, انت الملك في يعني فيما يقوم به, يعني انت الملك وانت نبي وانت المعصوم وانت كل حاجة. لهذا لابد ان تكون تصرفاتك محسوبة, لباسك محسوب, كلماتك محسوبة, ضحكاتك محسوبة. ما ينفعش قدام الناس كفك ايه, ما ينفعش. انت رجل بكرة تيجي تعيط على المنبر, هتبكي على المنبر غدا, هتأم وتبكي. لابد يكون هذا مع ذات. انتبه, انت مسؤول عن كل هذا, انت مسؤول. فالدعوة صعبة, دعوة صعبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل متحمل وإذاء وضرب وسب وشتم وغير ذلك من أجل هذه الايه, الدعوة. ولهذا من أراد أن يكون داعية فلا ينتظر سهولة ايه الوسيلة ولا سرعة القبول, بل فكان من المخرجين, فكان من المرجومين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يبقى صعبة, دعوة صعبة. ولهذا لا ينتدب الله لها إلا من اصطفاهم ومن اختارهم. حينما يكون الإنسان بحق غرسا في هذه الدعوة فإن الله عز وجل يوفقه ويدله على خير الطرق ويعينه على تحمل هذه المشاق. نعم.
أذاه قومه ولم يقبلوا دعوته وحاربوه, فانتقل إلى وسيلة أخرى وهي الموسم حين يجتمع الناس والقبائل, يقوم بإبلاغ ما عنده ويطلب منهم النصر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وبمجنة وعكاظ وبمنازلهم بمنى.
وقف الجاهلية. نعم.
يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة.
الله أكبر الله أكبر.
أخرجه, قال الحديث وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
الواحد ممكن يقول إيه, أنا خايف حد يشتمني, أنا مستحي. ولو كان الإنسان يريد طلبا دنيويا لما استحى. هل استحى الواحد منا أن يذهب إلى المدرسة يكلم المدير ولا المدرس, بل قد ربما يقول سأرفعك إلى الإدارة, أرفعك إلى الوزارة إذا تعلقت المسألة بمصلحة ولده؟ فعل كل هذا. وإذا تعلقت المسألة بصحة ولده دخل المستشفيات وربما كسر وحطم, هاتوا المدير, فين المدير, فين الدكتور, ده لو اديك في 60 دقيقة. لكن تقدر تقول له وتدعو يا الله عز وجل, ده مش همك, همك صحة ولدك, ده همك. والواحد فيها بيفقد بقى اعصابه ويفقد كل ايه, وعلى استعداد يا اما قاتل او مقتول. من اين اتاك هذا؟ اما النبي فلم يكن يبالي بمن يسب وبمن يشتم وبمن يؤذي, بل امر اصحابه بالصبر على كل هذا, بالصبر على كل هذا, فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. انما كانت غايته يا اخواني ان يدعو الى الله, ان تسمع انت منه الاسلام. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسافر الى الطائف ليبلغ رسالة ربه فردوه واغروا سفهاءهم وصابر. ولما اظهر الله الاسلام واعز جنده استعمل وسائل اخرى لايصال الرسالة وابلاغها للعالمين, فارسل الرسل الى كسرى وقيصر ومقوقس مصر ونجاشي الحبشة يخبرهم بحاله وحال دعوته ويدعوهم للإسلام. فمنهم من أجاب وآمن, ومنهم من أعرض, ومنهم من عاند وتكبر. وكان ربما يستعمل الشعر كوسيلة لإيهان عدوه وإضعافهم, فكان يقول لحسان بن ثابت رضي الله عنه, يا حسان أهد المشركين فإن جبريل معك, أو إن روح القدس معك. أخرجه أحمد وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي
يعني
الله عنه.
سبيل كل وسيلة, حتى الشعر. والعرب قوم يفهمون الشعر. اليوم الواحد لو قام شاعر يهجوه ما فهم أصلا مراده, لم يعد عندنا الشعر هذا ولا اللغة وسيلة من وسائل. لكن هم عندهم لا, لأن هذه صنعتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إلى الشعراء يسمع منهم, فما أرضاه إلا حسان ابن ثابت رضي الله عنه. ولهذا كان يجعل له المكان في المسجد ويقول أهجهم ومعك روح القدس. ولهذا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها لما جاء حسان يدخل عليها, وكان ممن نقل الحديث رضي الله عنه في حديثة الإفك, فلما قالوا لها لا يدخل عليك فقالت دعوه. سبحان الله يا اخوي، قمم قمم صاحبة القضية. مش اخوك سلم عليه، لا 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 مش سلم اخوك بس لا لا لا، شوف يا اخي ما تلزمنيش تجبرنيش، هو في حال وانا في حال، هو كذا وانا كذا. سبحان الله. إذن له، فلا طالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قدر يحفظ لحسان بن ثابت رضي الله عنه. لحسان بن ثابت رضي الله عنه الذي عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام يدعو إلى الله عز وجل بلسانه. نعم.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الوسائل الإعلامية المتاحة في عصره في كل حالة بحسبها لإيصال رسالته التي يجب عليه إعلانها وإعلامها للعالمين. تلكم الرسالة هي رسالة التوحيد، هي الحق المبين، هي الصدق الذي لا مرية فيه. فدين الإسلام كله رسالة إعلامية كبرى، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي حديث تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسلفنا الصالح قد بذلوا الكثير في هذا المجال حسب ما هو متاح لهم، فكتبوا وكاتبوا
حتى المسائل العملية، حتى الأمور العملية قد بذلها النبي في الحديبية لما كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا بعض الوفود وكان من قوم يحبون الإيه يعظمون البدن وكذا، فقال النبي أرسلوا له الإيه البدن، هذه يعظمون البدن وسيلة من وسائل الإعلام. أيضا ما كان من الصحابة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعظمون في كل حال، لكن التعظيم في هذه المرة يختلف. فهذا المغيرة بن شعبة يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا من عادة النبي يقوم أحد على رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم تخم نخامة إلا كانت تقع فيه لأحيان في ذلك بها صدره، وما توضأ وضوءا إلا قطع صورة إعلامية تظهر لعروة بن مسعود أحد الوفود. طبعا بيبص له إيه ده، ده أنا وفدت على كل الناس في ها؟ معقول معقول إحنا كعرب نأبى هذا؟ إحنا كعرب لا لا لا، كان ده هذه توقع الهيبة يا أخوان، هذه توقع الإيه الهيبة في قلب من أتى. ولهذا نقلها لمن نقلها لقريش، نقلها وبدي صورة منقولة، هذا إعلام. النبي لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يأخذ من أبا سفيان وأن يقف في مكان معين، ودخلت كتيبة الإسلام كتيبة الكتيبة دخلت هكذا حتى جاءت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان ينظر 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 حتى قال لي العباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. قال إنها النبوة. يبدا إظهار هذه الأشياء يا إخواني مهم جدا. ثمامة ربطه النبي في إيه؟ في سرية من سور المسجد إعلام حتى ينظر المسلمين وهم يصلون وهم يتعبدون وهم، ثم بعد ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي كلها وسائل إعلام واستغلال يعني هذه الوسائل في عرض الشريعة وفي عرض الإسلام، كل على حسب ما يناسبه من وسيلة يتعمق الإسلام في نفسه بسببها. نعم.
وسلفنا الصالح قد بذلوا كثيرا
سد الحروب إن أبيح الإنسان إظهار التبختر وإظهار النعمة، وهذا ليس في غير الحروب. ليه؟ لأن هذا يوقع الوهن في قلوب الأعداء، يوقع الوهن. ولهذا يجوز في الحرب ما لا يجوز في غيره، قل ما شئت في الحرب أنا الذي كذا أنا الذي، مع أنه في غير الحرب لا، في غير الحرب لا. ولهذا أيضا لما تيجي عند أهل البدع بقى تناقش مع أهل بدع وهواء وكذا، ما تقولش بقى أنا والله فقير، أنا يعني مسكين، أنا ما عنديش علم ولا لا. كل اللي عندك وبكل درست ماذا؟ الحمد لله دارس كذا ودارس كذا، الحمد لله كذا، الحمد لله أنا معي، الحمد لله، حتوقع الوهن في قلبه، لأنه ما يعي هذه المسائل، ما يعي هو هذه المسائل ولا هذه الأمور. نعم.
وسلفنا الصالح قد بذلوا الكثير في هذا المجال حسب ما هو متاح لهم، فكتبوا وكاتبوا وعلموا وتعلموا وسافروا واتجروا واستخدموا الشعر لإيصال هذه الرسالة، رسالة العقيدة والعمل.
الشيخ الذي يرفض الثناء عليه في محضر الناس قد يترك هذا إذا كان في محضر مؤتمر بقى من مؤتمرات أهل البدع والأهواء وكذا، وأم أخي بقى يقدم والكلمة مع فضيلة والدنا الشيخ العلامة الفهامة فضيلة الشيخ فلان الفلاني الذي جاب الأرض والذي فعل والذي له، ما تقولوش بقى، ما تقفلش الميكروفون، سيبه يكمل، سيبه يكمل الموضع ده، سيبه يكمل، سيبه يكمل عشان نستعرف قدر مين صاحب السنة وصاحب الحق وصاحب كذا، واخد بالك؟ سيبه، هما ما عندهمش، هما ما فهموش حاجة يعني ده مزكى والسكر على تزكية، وما هما بيعرفوش حاجات ديت، هما أصلا منغمسون في مثل هذه الأشياء. فاترك مثل هذه المسألة، تكون مثل الحرب تماما، لأن الحرب تكون بالدعوة والبيان وتكون بالسيف والسنان، فدي مسائل طرعة يا إخواني، ولا استثناءاتها الخاصة، لها استثناءاتها الخاصة، فيجوز في مثل هذه المواضع ما لا يجوز في غيره. نعم نعم نعم. لا، قد يكون في موضع من المواضع يعني تحتاج إليه، مثل ما يكون اسمه مؤتمر رسمي من الدولة، دولة تدعوك، نفس ولي الأمر يدعوك إلى كذا وكذا، يعني مواضع، يعني موضع في موسم حج، أنت في حج مثلا، موجود فلان جالس وموجود فلان جالس وفلان جالس، بحسب مثلا دعوة من أمير، دعوة من كذا. نعم.
واستخدام الشعر لإيصال هذه الرسالة، رسالة العقيدة والعمل، رسالة الأخلاق الكريمة، ولنقل الأخبار في الممالك الإسلامية وغيرها، وحسبهم شاهدا على عملهم أن وصلتنا هذه الرسالة صافية كاملة، ووصلتنا أخبارهم بأسانيدها مما يدل على عظيم عنايتهم بهذا الجانب. ونحن في العصور المتأخرة قد تطورت وسائل الإعلام والاتصال عندنا تطورا عظيما، فكان منها المسموع والمقروء ومنها المرئي، وهناك وسائل الاتصال السريعة عبر الشبكة العالمية للمعلومات وعبر الرسائل الإلكترونية وغيرها كثير. وقال والواجب على أهل الإسلام في هذا العصر الاستفادة من هذه الوسائل التي هيأها الله سبحانه لنا، وواجب علينا أن نصوغ خطابا إعلاميا متميزا، خطابا إعلاميا يتخذ من نصوص الكتاب والسنة منهجا مستقيما للسير عليه وتقويمه وتصحيح مساره. فإعلامنا الإسلامي يجب أن يكون متميزا، ولا يصح أبدا أن يكون إعلاما نمطيا نتبع فيه الأمم الأخرى في طريقة تعاطيهم مع الإعلام، لأننا أمة أراد الله لها أن تكون أمة قيادة وشهادة على العالمين، فنحن أمة متبوعة لا تابعة، قائدة لا منقادة. يقول الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم.
الناس تبعوا لنا، الناس تبعوا لنا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن تبعتهم بغير إحسان فأنت المذموم. يبقى هذه أمة الرياء كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذا باعتبار أمة الإسلام، باعتبار أمة الإسلام مع غيرها هي الأمة التي ينبغي أن يدخل الناس جميعا في دينها. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والذي نفس محمد بيده. حديث أبو هريرة عند مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
يقول الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.
نعم، نحن شهداء على الناس، لسنا رقم اثنين، فضلا نكون رقم عشرة. أنا أتكلم أولا وأنت تطبق على كلامي، أنا آمر فيك ولا تأمر فيا، أنا أنصحك ولا تنصحني، أنا أوجهك ولا توجهني طالما أنني أوجه وأنصح بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا ينبغي أن أتبع، أنا كأمة إسلام ينبغي أن أتبع. فكل من أراد مجال من مجالات لابد أن يستقي من الإسلام هداية هذا المجال. يا جماعة عايزين نضع منهج للتعليم، تعال اتفضل يلا معك خبراء في المواد، رياضيات فيزياء كيمياء كذا كذا إلى آخره، لغة عربية كذا كذا، ومعك جنبا إلى جنب مين؟ عالم الدين بجوارك. يا شيخ بالنسبة لنظرية النشوء والارتقاء وكذا كذا تمشي، أصل الإنسان قر لا إلغي إلغي كل هذا عبث هذا. يا شيخ كروية الأرض في عندي في الجغرافيا اسمها ثبات دوران الأرض حول الشمس، إلغي كل هذا. يا شيخ بالنسبة يبقى أنا جالس العلوم يرجع إلي، الدراسات يرجع إلي، اللغة العربية يرجع إلي، الرياضيات يرجع إلي، كل هؤلاء يرجعون إلي. فالخبير مع العالم، نخرج لأمة الإسلام منهجا نقيا تقيا، بحيث يكون الرياضيات مع الاستقامة، العلوم مع الاستقامة، ما في تناقض بين ما يقرأه التلميذ في كتاب الله وسنة رسول الله وبين ما يتعلمه فين. أمس وأنا في درس القاهرة جاءني أحد أبنائنا في أولى ثانوي أو ثالثة إعدادي، هو أخوه توأم يعني تقريبا توأم يعني، أو المهم حسن وحسين، فبيسألون هم طلب بيسألون، اسمع ما بيسألوا عن إيه. شوف سبحان الله، دلوقتي الدولة بتمنع الدروس الخصوصية مثلا ويسمح بالمجموعة التقويم، يجوز لنا ناخد دروس خصوصية؟ شوف بقى العيال السلفيين، مش يلا نجي لك من الدولة كذا، واخد بالك عطل عداد الكهرباء، اسرق المية، اسرق النور، اسرق يا رجل، هي خربانة. لا لا، الولد اللي هتربى على هذا غير. طيب سؤال تاني، المدرس عندنا عنده اللي معاه السبورة الذكية، يسأل السؤال مش عارف يعمل ايه كده، تقوم تدي موسيقى يعني ان الاجابة صواب مثلا بموسيقى، نعمل ايه؟ ينصح المدرس. طب لو لم ينصح المدرس يجوز نحضر الحصة؟ واخد بالك؟ طيب احنا هنروح في مجموعات التقويم في بنات، ينفع نحضر؟ تلت اعدادي اولى ثانوي، لو انا بقى كل شيء كل مجال من المجالات مرتبط بماذا؟ مرتبط بالكتاب والسنة، يبقى لن نحوج ابنائنا لايه؟ لماذا؟ هيبقى ابن عمر في حلقة ابو بكر وعمر وطلحة والزبير وكذا، يبقى ابن عباس حيثما توجه سأل عمر فعنده الصلاة او عنده الاسلام، سأل ابو بكر سأل كذا سأل كذا سأل كذا. مات النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع مشيخة ابن عباس، بل توسد بيوت الصحابة ليأخذ ماذا؟ ليأخذ العلم. يبقى حيث ما كان الأمر، فكل مجال من المجالات يرجع إلى الإسلام، وبالتالي لن يقع تناقض بين ما نتعلمه وبين إعلامنا وبين اقتصادنا وبين سياستنا وبين زراعتنا وبين تجارتنا وبين برنا وبين بحرنا وبين جونا إلى غير ذلك وبين الإسلام. طائرة مجهزة في مكان للصلاة، في إعلان مثلا عن ميقات مثلا إحرام، في كذا، في مثلا الشاشات الموجودة الذكية ديت لا تقدم أفلاما ولا موسيقى ولا كذا، في دعاء ركوب السفر، في بعض نصائح وتوجيهات خلال ساعتين ونصف. يعني عندي 1000 راكب أو 700 راكب خلال ساعتين ونصف، مش بقى طبل وزمر ورقص وكذا إلى آخره، لا، اللي بيقوم على الخدمة رجال مثلا، مفترض رجال لهم اتزانهم ولهم كذا وكذا إلى آخره، لا تقدم خمور على الطائرات، يبقى حتى في الجو. إنما يخليك مثلا تلاقي في الطائرة موسيقى وكذا، وانت بقى عندك مطبات هواء، الطائرة ممكن تسقط بس تسقطش، يعني لو موتك موت على هذا. يعني إيه اللي لم يخف الإنسان وهو في الجو؟ هيخف متى يا إخواني؟ هيخاف متى؟ فيبقى كل حاجة، يبقى انت محاصر محاصر محاصر. خلينا نعرف أركان الإسلام تتعتنى نصف. كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تحج؟ كيف تعتمر؟ أنا بركب مثلا رايح أعمل عمرة، طب منسك العمرة في الطائرة، منسك رايح حج، طب منسك الحج في الطائرة. كلمني الرحلة دي عن صلة الأرحام، كلمني الرحلة القادمة عن أدب الجوار. قضية كبرى يا إخواني. لهذا ليه أمة الصحابة قفزت وعلت؟ لأن الإسلام في كل شيء، حتى على السرير بين الرجل والمرأة مدارسة الشريعة، ما في تجاوز. تظنين أن عائشة تفعل هذا؟ لا، ولا أظن في صفوان، ووالله لعائشة خير منك ولا صفوان خير مني، ولا صفوان إيه خير مني. حتى على السرير نعرف كيف نقول. نعم.
ويقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن فإعلامنا الإسلامي يجب أن يكون متميزا بانتسابه لهذا الدين القويم الذي عظمه الله وأخبر أنه لا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيكون إعلامنا الإسلامي على كافة مستوياته أفرادا وجماعات، شعوبا ودولا، إعلاما منضبطا بضوابط هذا الدين فيما يخص هذا المجال. وهذه جملة ضوابط أذكر بها إخوان العاملين في وسائل الإعلام من أفراد ومسؤولين: فما كان منها موجودا في إعلامنا عززناه وثبتنا عليه، وما كان منها غير موجود حرصنا على الأخذ به لتصحيح عملنا وليوافق مرضات ربنا عز وجل. فأول ذلك أنه يجب على الإعلامي المسلم أن يستشعر عظيم الأمانة الملقاة على عاتقه، وأنه على ثغر عظيم، فليخلص لله قصده وليجتهد في موافقة مرضاته. وثانيا الصدق، فإنه واجب على كل مسلم.
يقول لك مثلا: طب خذوني يا جماعة أبقى إعلامي مثلا، أنا خريج شريعة وأبقى إعلامي. لا لا، أنت مالكش خبرة في الإعلام. معلش يا المشايخ، مالهمش خبرة في الإعلام؟ يعني مالهمش خبرة في إعراب في الإعلام؟ يعني الكذب مثلا والنصب والافتراء والتحلل من القيود والتنطيط والقفز والرقص والطبل، يعني مفيش خبرة في الإعلام؟ ما خبرة الإعلام؟ هو الإعلام ده عبارة عن واحد بيتكلم خطاب بيصل إلى الناس، هتوثق هذا الخطاب ببعض مناظر بعض لقاءات أو كذا، هو يعني الإعلام أي خبرة يعني. لكن الخبرة الحقيقية في الأداء السليم الصحيح للإعلام. إنما الإنسان قد يحسن عرض قضيته ولو لم يكن إعلاميا على حسب ما جاء به الشريعة، ما جاء به الشريعة. لكن لا، أنت ليس لك خبرة. الإعلاميون شيء والعلماء شيء. لا، إنما ينبغي أن يكون الإعلامي دارسا للشريعة، دارسا للشريعة. لو اتصلت امرأة على إعلام تقوله والنبي، لازم الإعلام يقول لها لا تقول والنبي. لو اتصلت مساء الخير يا أستاذ، قل السلام عليكم ورحمة الله. طبعا ده يبقى إرهابي، ده مش إعلامي ده. لا، هو ده الإعلام المسلم، هو هذا. نعم.
وثانيا الصدق، فإنه واجب على كل مسلم. ويزيد الأمر في حق الإعلامي لأن كلامه يصل إلى شريحة كبيرة ويتأثر به أناس كثيرون، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
ومن سرايا وبعوث الشيطان للناس، فإن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث إيه بعوث وسرايا، ويقول: أيكم كان أكثر إضلالا لبني آدم إيه البسوثة. فمن سرايا وبعوثه هذا الإعلام المتعدد هنا وهناك في العالم الإسلامي، فإنه يبعث هذا على رأس إلحاد، ويبعث هذا على رأس زندقة، ويبحث هذا على يبعث هذا على محاربة الشريعة، يبعث هذا على ضرورة فصل الدين عن الدولة، يبعث هذا للنيل من كتب التراث، يبعث هذا زي إبراهيم عيسى كده. يقول لك رجل إعلامي، يقول لك الكتاب ده يمسكه كده، الكتاب ده له قصة عندي، وكل واحد يعيش. أما يا إخواني اللي هو كتاب يا مولانا. يا مولانا اختار كل القضايا اللي يطعن في الشريعة من خلالها، ولا سيما كتب التراث، عشان يقول لك ادي كتب التراث، ادي الكتب بتاعتكم. ابن جرير بيقول كده، ها ايه رايكم؟ ابن جرير بيقول نبيكم بيعمل كذا. يبقى ده شيطان يحدث الناس، وده اعلامي، واعلامي مرموق. يجيب لك البخاري ويصوره لك كده على بابه، باب مفتوح الارهاب، ده البخاري اعلامي. وطلعوا الان بحاجة اسمها تنمية بشرية، واخد بالك ازاي بقى يعني تحدث الناس، تخاطب الناس بهذه القضايا بطريقة معينة من يترتب على التشكيك وفي مسلمات الشريعة والطعن في ثوابت هذا الدين. مؤهلات، لكنها مؤهلات هي في الحقيقة أيكم يكون أكثر إضلالا لبني آدم. فكل يسارع وتسابق، لكن من أجل ماذا؟ من أجل هدم هذه الثوابت. طبعا ده مسألة يعني اللي احنا نتكلم عن الإعلام بصفة، يا إخواني إعلام بصفة عامة، يعني ما ينبغي يكون المسلم، هذا إعلام بصفة ايه عامة. إنما إذا أردنا أن يتوجه نصيحة خاصة لأحد من الناس، إن كان هذا في الإعلام الحر، ده بقى الموجود دلوقتي، الإعلام الحر بقى المأجور، كل واحد معاه أموال يجيبها ويسخر تحت يده مجموعة ينفذون فكرة ويعطيهم أموالا، فهذا قل ما شئت وسم من شئت. أما إذا كان شيئا خاصا بولي الأمر فهذا لا يوجه له الأمر مباشرة، إنما هذا عبر الطرق المعروفة في الشريعة، من طرق الإيه؟ من طرق النصح الشرعي. لأن الإعلام كالسياسة كالاقتصاد ككذا كذا كذا، هذا طالما دخل ضمن مؤسسات ولي الأمر، يبقى إذا أردت شيئا خاصا أو أمرا مباشرا يبقى هذا في نصح بينك وبينه. أما وضع ضابط عامة، ينبغي أن يكون الإعلامي كذا، ينبغي أن يكون القضية كذا، هذا كلام عام، مثل ما تقول ينبغي على حاكم المسلمين أن يتقي الله فيه وأنه مسؤول عن كذا، ينبغي على الرعية كذا، ده كلام بصفة إيه؟ عامة. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولتحذروا إخوان الإعلاميون من الكذب أشد الحذر تحت أي ذريعة، سواء بذريعة الفوز بالسبق الإعلامي كما يقال، أو لغيره من الذرائع، فالمؤمن لا يكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
حديث الماضي يطبع المؤمن، قال في الحاشية، هذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في ضعيفه في الترغيب والترهيب، قد أخرج أحمد في المسند من حديث أبي أمامة. نعم.
ولا يعفيك أخي الإعلامي المسلم أن تنقل كلام الغير بلا تحر لصحة الخبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل، بئس مطية القوم زعموا. ثالثا، أخي الإعلامي المسلم احرص على التثبت من الأخبار.
خلاصة الكلام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلو جعلت هذه الآية على القنوات الإعلامية هتعمل إيه؟ لن تقبل إعلاما إلا إذا كان إعلاما تقيا صادقا، لأن الغالب على أكثر هؤلاء هو الفسق والمتاجرة، بل منهم الملحد والزنديق والراد لأحكام القرآن والسنة. نعم.
ثالثا، أخي الإعلامي المسلم احرص على التثبت من الأخبار، فليس كل ما يقال حقا ولا كل ما ينشر صدقا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
ومن أخطر ما يكون في الإعلام عرض الأحكام الشرعية على طاولة المناقشات، عرض ديت على طاولة المناقشات، نجيب بقى أشياء يعني أحكام ثابتة
تحريم الخمر، تحريم التبرج، تحريم المصايف هذه، تحريم. وبعدين نشوف ايه، ها ايه رايك يوم ويجيبوا بقى واحد مثلا ضعيف في الدين، الضعيف اللي في الدين ده لا يقوى على، ولو حاول الاصلاح من جانب فهو عنده فساد من جوانب ايه، من جوانب اخرى، هذه مصيبه من المصائب، فتضيع القضيه. عرض المسلمات، عرض هذه الاحكام الشرعيه، عرض هذا على طاوله المناقشات، لا. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. دي ليست قضايا إعلامية، دي أحكام شرعية تقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا إيه وأطعنا، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنت جاي تناقشني في ثياب قصيرة ولا طويلة؟ أنت جاي تناقشني في الحجاب؟ أنت جاي تناقشني فيما حكمت به الشريعة في أي مجال من المجالات؟ لا. إن أنت تسألني عن الشريعة أخبرك تقول سمعنا وأطعنا. نعم.
رابعا، أخي الإعلامي، عليك بالتأني في التعاطي مع الأمور العظام مما تتعلق به مصلحة عظمى للأمة، فليس كل ما يعلم في هذا الباب يقال ولو كان حقا وصدقا.
نعم، دي مسألة وبعد مهم جدا، جزاه الله خيرا. قد يكون في مسألة حق موجودة وواقعة، وقعت مسألة، لكن ليس كل ما يقع يقال. هناك أشياء لابد أن تحجب عن عموم الناس، لا مصلحة الناس فيها أو إثارتها يثير باب شر. حقق في قول رسول الله كرهت أن أفتح باب إيه؟ شر. انتبه، ليس كل شيء أنت هتفتحه للأمة. تجيب امرأة خانت زوجها، وإزاي خنت زوجتي بها، وإزاي امرأة تخوني زوجك، وأنا عملت وسويت وكنت بتصل وكان بيتصل. لا 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 لا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إزاي أنت كنت بتسرق بقى يا سيدي؟ بقولك أنت مضبوط بألف وخمسين قضية سرقة، إزاي بقى أنت كنت بتسرق؟ أقول لكم بقى صلوا بنا على النبي على كلامه يعني، ويبدأ يشرح إزاي كان بيسرق بيسرق. يبقى علم الأمة السرقة، علم الأمة السرقة. لا، دي تكتم يا أخواني، هذه أشياء تكتم ولا تنشر في الأمة. إنما الذي فيه نفع للناس وهو محل الاقتداء هذا الذي ينشر الأمة. إذن هناك بعد آخر، قد يكون الواقعة صحيحة، قد يكون الشيء واقعا، لكن ليس من المصلحة أن يثار أمام الناس. نعم.
يقول الله تعالى
المناظرات مع أهل البدعة، أجي أنا أناظر رافضي على الشاشة أو أناظر جهمي أو أناظر صوفي، لا 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 لا، ممنوع، لأن قد تكون شبهة هذا بالنسبة للمستمع أقوى من حجتك. أنت ما شاء الله يا أخ يا فاضل، ما شاء الله، كتاب وسنة فهم سلف الأمة، ده اللي أنا أقدره. انما الناس ديت مش بالكتاب والسنه وفهم سلف الامه، الناس دي ما بتفرحش لما تقول لهم قال ابن عباس قال مجاهد. الناس دي عايزه، الناس دي بيؤثر فيها، الناس بتسمع بيؤثر فيها نمط الكذب واللباقه والعفرطه، واخد بالك، وعلو الصوت والنرفزه ويرمي مش عارف ايه. ده هم قالوا كده، ده بيدرسوا الحاجات ديت، يمسك الكوبايه يطف وش مش عارف ايه، واخد بالك، يفضل يسيرك يسيرك لما تحذف الكوبايه، بس ما هو عايز كده. ماشي يا سيدي، ماشي يا عم، كسب كده، ما هو عمال يضغط، سب اصحابه، يطعن في مش عارف ايه، الاستاذ ابن تيميه، انت بقى راجل جاي بقى سلبي مش طايق، فمسكت كوبايه الميه على طول بوش او خلعت الجزمه، ما هو ده المطلوب، ما هو ده المطلوب يا فاشل. انت دلوقتي انت عاجز ترد عليه، اصلا هي دي قضيه تثار؟ انت جاي تناقش من؟ ده له حاجه واحده، هو والسيف، يا الحاكم يقطع يا الحاكم يستتيب وبعدين يقطع، انما ده ما ينفعش امام الناس بكل الحريه كده تناقشه ويناقشك، لا. فانتبهوا لهذه المساله. بعض الناس يقول كده، اه ده انا اقدر انظر البحيري، ده انا امسح بكرامته الارض، شوفوني بس القناه وانا انظر البحيري. مين اللي قال لك كده؟ من جوز لك هذا؟ من أذن لك أن تفتح باب شر على الأمة؟ نعم.
يقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن.
صفة اتصلت علي طبعا بيعتنون بمسألة الشيعة والمناظرات اللي هي بتاعت الشيعة دي، فعايزين أعمل لنا مناظرة يعني مع حد. قلت لهم أغلقوا مناظراتكم، أصلا أنتم أضررتم السنة وأهل السنة بتلك المناظرات. ليه؟ تعرفون أنتم المناظرات يا إخوان طريقة معينة في الحوار والأسلوب، والوقت ضيق ولا يسمح لك أصلا بكذا، وبعدين كلامك ده محتاج تربي الأم عليه 10 سنين عشان تعرف يعني ايه كلمة اتباع، يعني ايه كلمة دليل. ده انت الأمة ما تعرفش مفهوم السلف حتى تعلمها الآن في اللحظة والتوة أن كل خير في اتباع من سلف. ده انت لسه فاهمها أول امبارح، انت لسه فاهمها أصلا أول امبارح. كلمة سلف انت بتهلك انت سهلة، وعلينا باتباع السلف. من هم السلف دول؟ شغالين ايه السلف دول؟ انتش عارف. وعلينا بالآثار، والآثار هي التي هي ايه الآثار أصلا؟ ما معنى الآثار؟ آثار يعني ايه؟ يعني الآثار تطلع من داخل الأرض، تطلع من بطن الأرض ديت الآثار دي. علينا بالآثار يعني تجد في الآثار ولا ايه؟ إذا انت محتاج مسلمات كثيرة وقواعد تبنيها في الأمة حتى تفهم الأمم الصالحة. إنما مصطلح هو المصطلح العربيزي السوقي ده مش محتاج حد ايه ينبه عليه، ده بيفهم مباشرة. دي كانت ثورة ستات وفلوس، كل الناس عارف يعني ستات، مفيش حد يقولك سيدات ولا حد يقولك ده نساء، كله عارف ستات، مش محتاجة تتصرح. فيبقى انت رايح فين؟ نيجي بقى على السيد اخر قبل ما تظهر ضلالات يعني رضوان بالتوسع ده، ايام بقى ما كان بقى حاجة اسمها يقولك ده مشايخ السنة. المهم قالوا اول بصيره ديت ما كانت هتظهر اللي هي العمياء هذه، فجابوني بقى انا راجل بقى يعني الاعلام اللي من زمان، فيا شيخ احنا عايزين نطلع وكلمة. قلت لهم ليه شروط؟ واحد ما حدش دخل فيكم احنا نعمل ايه. اتنين الرضواني ملوش علاقه بالقناه ولا يطلع اسمه عليها اصلا لمده سنه على الاقل. احنا مش هنسيب حسان ونحط رضواني، يبقى كانت قناة حسان الى قناة مين؟ الرضواني. لا دي قناة هتبقى قناة حق بس، مش قناة منتسبة لشخص من الايه من الاشخاص طبعا. ومن سيستجيب لك في هذا؟ ما استجاب احد بهذا. ليه؟ لان في رسالة يا اخواني، في رسالة لابد ان تنطلق من ضوابط وقواعد وقيم. فما يصح شيء اسمه مناظرات على شاشة التلفاز. نعم.
قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالطريق الشرعي عند ورود الأمور العامة سواء كان الأمر يتعلق بأمن أو خوف أن يرد إلى أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء، فما رأوا المصلحة في نشره وإذاعته نشر، وما رأوا المصلحة في عدم نشره لا ينشر، حفاظا على دين الناس ودنياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والذي يقدر الخير من عدمه في الأمور العظام هم أولو الأمر، فالواجب الرجوع إليهم فيها. خامسا، الإعلامي المسلم لا تقتصر مهمته على نقل الخبر من هنا وهناك، ولا تقف مسؤوليته عند تحليل الأخبار، كلا، بل رسالة الإعلامي المسلم تذهب إلى ما هو أبعد من هذا بكثير. فالإعلامي المسلم يحمل أعظم رسالة إعلامية يحملها إعلامي في هذه الدنيا، إنها رسالة الإسلام التي يجب على كل مسلم السعي في إبلاغها كل حسب قدرته واستطاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أخرجه البخاري. ونشر الإعلامي المسلم لعلم العلماء الراسخين في العلم وبثه في الناس ليعرفهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى وما لا يجوز لهم فعله، ويرسم لهم المنهج الصحيح في كل وقت بحسبه. كل هذا واجب على الإعلامي المسلم، وهي رسالة سامية لا يمكن لغير الإعلامي المسلم أن يصل لدرجتها ولا يدانيها مهما كانت رسالته الإعلامية. سادسا، الإعلامي المسلم يجب أن يبث
الإعلام الإسلامي
يجب أن يبث صورة مشرقة وصحيحة للدين الذي ينتسب إليه، فواجب عليه أن يكون خاليا من المنكرات العقدية والعلمية والأخلاقية.
لن يقوم بعمل حلقة وبث حي مباشر للاحتفال بمولد العارف بالله
السيد أحمد البدوي، لن يكون هذا إعلاما، نعم إسلاميا يفعل هذا، نعم.
فواجب عليه أن يكون خاليا من المنكرات العقدية والعملية والأخلاقية، ويكون قدوة لغيره في نشر الخيرات، لأن الله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ومن التعاون على الإثم والعدوان بث هذه المنكرات في الناس ونشرها في الناس، وهي أيضا من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، نعم.
سابعا، في حال الفتن والمحن واشتداد الأمور واضطرابها يكون للإعلام وقع كبير ودور عظيم في تسيير الأحداث، وهذا أمر معلوم في عصرنا هذا الذي بات الإعلام في حال المد لهمات وعظائم الأمور يؤثر تأثيرا بالغا في نفوس الناس بإثارتها أو تثبيطها بتخويفها أو تأمينها. لذا كان الواجب الحذر في التعاطي مع الأحداث الجسيمة، فلا تنقل ما يثبط المسلمين ويفت في عضدهم، ولا ما يثيرهم ويرجف بهم، فإن هذا محرم. وقد كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أناس يستغلون الأحداث بمثل هذه الأمور، نعم. ففضح الله
كما قال سبحانه: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له، نعم.
وقد كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أناس يستغلون الأحداث بمثل هذه الأمور، ففضح الله أمرهم وتوعدهم. ويقول الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال أيضا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم الآيات. قال: إذن فما هو موقف الإعلام الإسلامي من الأحداث الجسام التي تؤثر في الأمة؟
هذه مسألة مهمة ونقطة في غاية الأهمية. إذا وقعت الأمة في فتنة فما هو دور الإعلام في معالجة هذه الفتن؟ نعم،
إن موقفه موقف المؤمن الثابت، فالواجب أن يوجه الإعلام لتقوية الإيمان في نفوس المؤمنين وتعزيز تعلقهم بربهم وتوكلهم عليه. يقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآيات. قال: هذه بعض الضوابط التي رأينا أهميتها لكل إعلامي مسلم حتى يكون عمله سائرا وفق الشرع مقربا لمرضاته نافعا لعباده.
أنا مثلا وليكن في مصرنا، ما يأتي الإعلام يقول: عندنا الاقتصاد قد تدمر، الأمة مقبلة على مجاعة، الأمة كذا. لا، قل الأمة بخير، الاقتصاد طيب، الحمد لله تحققت مشروعات، لأول مرة تحقق مشروعات كذا وكذا وكذا. عند هات الإيجابيات، هات جميع الإيجابيات وانشر إيجابيات في الزراعة، إيجابيات في التجارة، إيجابيات في سائر المجالات، والحمد لله نحن مقبلون على الخير. لأول مرة في تاريخ مصر يحصل كذا 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 كذا، لأول مرة كذا الاقتصاد عندنا، زرعنا 10,000 فدان، فعلنا كذا. فإن هذا يبث في الناس الأمل، يبث في الناس ماذا؟ الأمل. إنما إعلام يضغط، إعلام يركز على السلبيات فقط، هذا يحطم الناس ويثير الفوضى، نعم.
هذه بعض الضوابط التي رأينا أهميتها لكل إعلامي مسلم حتى يكون عمله سائرا وفق الشرع مقربا لمرضاته نافعا لعباده، ويكون العامل في هذا الميدان إذا صلحت نيته متعبدا لله بهذا العمل، فيكون في عبادة يؤجر عليها. وإنا إذ نوجه هذه الكلمة للإعلامي المسلم فإنا نعني به كل من اشتغل في هذا الباب من كاتب ومحرر ومن معد للمواد الإعلامية ومن مشرف على المواقع الإلكترونية ومن مشارك فيها ومن مسؤول عن وسائل الإعلام المختلفة، فكل من له صلة ومشاركة وتعاط مع الإعلام بكافة وسائله فإنه معني بهذه الكلمة.
خطير الإعلام يا إخواني، مسموع ومقروء ومرئي، سبحان الله. شياطين الإنس والجن تستغل هذه الوسائل لضرب القيم عند الناس والمعاني الإيمانية، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولجميع هؤلاء نقول: لئن احتفل غيركم وفرحوا وتفاخروا بسرعة نقل الأخبار صادقا أو كاذبا، صحيحا وسقيما، ولئن تبجحوا بنشر الفساد في الأرض بصنوفه، فإنه حقيق بكم أيها الإعلاميون المسلمون أن ترفعوا رؤوسكم بهذا الدين القويم الذي يبني إعلاما صادقا مخلصا مقررا للحق، داحضا للباطل، ناشرا للفضيلة، محاربا للرذيلة، يستمد تعاليمه وضوابطه من الوحي الصادق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، وإني لأسأل الله العلي القدير الكريم الجواد أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويجعلنا وإخواننا المسلمين جميعا أنصارا للحق أعوانا في العمل به، وأن يعز دينه ويعلي كلمته ويكبت أعداء الدين ويذلهم ويظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون، وأن يعز الإسلام والمسلمين وينصر من نصر هذا الدين في كل مكان. كما أسأله سبحانه أن يولي على المسلمين خيارهم ويجعل ولايتهم في من خافه واتقاه واتبع هداه، ويلهم من ولي من أمر المسلمين شيئا العمل بكتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعته، وأن يحفظ ولي أمرنا بحفظه ويكلأه برعايته ويلبسه ثوب الصحة والسلامة والعافية، وأن يوفق ولي عهده ويسدده في أقواله وأفعاله، ويوفق النائب الثاني ويجعلهم جميعا أعوانا على الخير أنصارا للحق، وأن يصلح لهم البطانة ويرزقهم الثبات على الحق، وينير لهم البصر والبصيرة، ويريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، ويصلح لنا ولهم وسائر المسلمين العاقبة والعاقبة، وأن يوزعنا شكر نعمته وحسن عبادته. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. كما أسأله سبحانه أن يحشرنا معهم وينظمنا في سلكهم، إنه سبحانه جواد كريم بر رؤوف رحيم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.